رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. كلام يقع في النهي. ذكر المصنف في أبحاث الأوامر ذكر عدة أمور. الأمر الأول اللي ذكر المصنف سابقا هو تقسيم ما يدل على الطلب إلى ما يدل عليه من دون عناية، وذكر الصيغة والمادة، وما يدل على الطلب مع العناية وهو الجملة الخبرية في مقام الطلب، وذكر أن الصيغة تدل على الطلب من دون عناية، فقولك أقم الصلاة هذا يدل على الطلب من دون حاجة إلى بذل عناية ومن دون حاجة إلى تفسير. هكذا في المادة، أنهاك مثلا عن شرب الخمر، هذا أيضا يدل على مادة الأمر، آمرك بالصلاة مثلا يدل على الطلب من دون عناية. هذا الأمر الأول. ذكر المصنف تقسيم ما يدل على الطلب إلى ما يدل على الطلب من دون عناية وما يدل على الطلب مع العناية، وذكر أيضا في أمر آخر انقسام الأوامر إلى المولوية وإلى الإرشادية، وذكر أن بعض الأوامر أوامر مولوية تصدر إعمالا لمولوية المولى، رعاية لحق المولى، هو يعمل مولويته ويطلب شيئا من الأشياء، كمثلا أقم الصلاة ويطلب الصلاة إعمالا لمولويته بحيث يستحق المكلف، إذا ترك الصلاة يستحق العقاب، الأمر المولوي. في قبال الأمر الإرشادي اللي لا يكون الغرض منه الطلب، لا يكون الغرض منه إعمال مولوية المولى، هو يريد أن يرشد إلى شيء من الأشياء بلسان طلب ذلك الشيء، كأن يقول مثلا اغسل ثوبك من البول حتى يرشد إلى النجاسة وإلى مطهرية الماء لتلك النجاسة. هذا الأمر الإرشادي. يقول المصنف في هذا البحث كما أن الأبحاث المتقدمة جارية في الأوامر أيضا هي جارية في النواهي، فالنهي أيضا ينقسم إلى ما يدل على النهي من دون عناية كما في المادة، في مادة النهي تقول أنهاك عن الغيبة، هذا يدل على النهي وعلى الزجر من دون حاجة إلى تفسير ومن دون حاجة إلى عناية. والصيغة أيضا لا تشرب الخمر لا تغتب، هذا أيضا يدل على الزجر وعلى النهي من دون حاجة إلى تفسير ومن دون حاجة إلى بذل عناية. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يدل على الزجر والنهي مع بذل عناية يحتاج إلى تفسير، كالجملة الخبرية المنفية اللي يعبر عن المصنف بالنفي الخبري، كما في مثلا لم يعد في جواب سؤالي الشخص عن يسأل الإمام عما لو نسي القراءة مثلا في الصلاة، يقول نسيت القراءة في الصلاة، عن رجل نسي القراءة في الصلاة، الإمام يجيب يقول لم يعد أو لا يعيد، لا النافية مو الناهية، هذا لا يعيد جملة خبرية منفية دخلت عليها أداة من أداة النفي، هي تدل على النهي لكن بحاجة إلى عناية وبحاجة إلى تفسير، كما كانت مثلا الجملة الخبرية المثبتة في مقام الطلب. المصنف يقول ما تقدم من تقسيم ما يدل على الطلب إلى ما يدل من دون عناية وما يدل على الطلب مع بذل عناية جار بعينه في النهي، فمن الصيغ ومن الجمل ما تدل على النهي من دون عناية ومن الجمل ما تدل على النهي مع بذل عناية ومع الحاجة إلى تفسير، نفس الكلام الجاري في الطلب يجري في النهي، لكن بفارق بسيط بين النهي وبين الأمر هو أن النهي بمادته يدل على الزجر وعلى التبعيد بنحو المعنى الإثمي بالمادة، يدل على النهي ويدل على الزجر، مادة أنهاك تدل على الزجر بالمعنى الإثمي لأن المادة معنى إثمي، والهيئة تدل على النسبة الإمساكية بتعبير المصنف في قبال الطلب اللي طلب كان يدل الطلب أو الأمر بمادته، الأمر بالمادة يدل على الطلب بنحو المعنى الإثمي، أما الأمر بهيئته يدل على النسبة الإرسالية، النسبة التحريكية البعثية. في قبال ذلك النهي يدل على النسبة الإمساكية، ويمثل نفس المثال اللي مثل في الطلب في الأمر، مثل ونظر للأمر بكلب الصيد أجلكم الله، قال الصياد أحيانا يرسل الكلب إلى الفريسة، فالنسبة الإرسالية هي النسبة القائمة بين الكلب المرسل وبين المرسل إليه بين الفريسة، هاي النسبة الإرسالية. في محل كلامنا في النهي يقول الأمر يختلف، المادة تدل على الزجر بالمعنى الإسمي لكن الهيئة تدل على نسبة أخرى، مو النسبة الإرسالية، النسبة الإمساكية، النسبة الزجرية. وتحصل إذا أراد الكلب أن يتوجه إلى الفريسة، فزع الكلب إلى الفريسة لكن الصياد أمسك الكلب، هذا يدل على النسبة الإمساكية، يمسك هذا المكلف عن أن ينبعث نحو المطلوب، هاي النسبة القائمة بين المكلف وبين المنهي عنه هي النسبة الإمساكية. هذا الفارق بين الأمر وبين النهي في هاي في هذا المطلب، الفارق هو في النسبة الإرسالية والنسبة الإمساكية، وفي مادة الطلب وفي مادة الزجر. هذا اللي يذكر في هذا البحث، ثم بعد ذلك نبين الأمر الثاني في الأوامر الإرشادية. قال وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب، يعني كل ما قلناه في انقسام ما يدل على الطلب إلى ما يدل عليه من دون عناية وهو المادة والهيئة، وما يدل على الطلب مع بذل عناية وهو الجملة الخبرية في مقام الطلب، يجري بعينه في محل الكلام. قال وكل ما قلناه في جانب مادة الأمر والهيئة الدالان أو الدالين على الطلب من دون عناية، والجملة الخبرية الدالة على الطلب مع بذل عناية المستعملة في مقام الطلب، يقال كل ما قلناه يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري، الجملة الخبرية المنفية مثل لم يعد، هاي لم أداة نفي، أداة نفي دخلت على الفعل المضارع، أو لا يعيد، هاي لا النافية مو الناهية، هذا يدل على النهي لكن مع بذل عناية. قال يقال عن مادة النهي وهيئته والنفي الخبري المستعمل في مقام النهي، غير أن بفارق بسيط، غير أن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي الزجر عنه، فإن كان بالمادة فيدل على الزجر بالمعنى الإسمي، وإن كان بالهيئة فيدل على النسبة الإمساكية للنسبة الإرسالية في قبال الطلب. هذا من جهة. من جهة أخرى المصنف قسم الأوامر إلى مولوية وإرشادية، يقول نفس الكلام يجري في النهي، فالنهي قد يكون مولويا صادرا إعمالا لمولوية المولى، ويريد هو حقيقة يريد أن يزجر المكلفين عن فعل من الأفعال، عن مادة من المواد، ويترتب على ذلك استحقاق العقاب على المخالفة، كما في لا تغتب، هذا لا تغتب نهي مولوي الغرض منه أن يزجر المكلفين عن الغيبة، بحيث لو خالف المكلف لاستحق أشد العذاب والعقاب، هو على مخالفته يستحق العقاب بخلاف الأوامر، بخلاف النواهي الإرشادية، مثل لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، هذا أمر نهي إرشادي الغرض منه مو الزجر والتبعيد عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه. الغرض منه ليس ذلك، والدليل على ذلك هو أن المكلف لو خالف لم استحق عقابه. إذا شخص لبس مثلا لباسا مما لا يؤكل لحمه وصلى في ذلك الثوب، شنو يستحق عقابا؟ لا، لا يستحق العقاب. نعم تبطل الصلاة بذلك الثوب. وهذا يعني أن النهي ليس نهيا مولويا، إنما هو إرشاد إلى بطلان الصلاة بهذا الثوب، إرشاد إلى بطلان الصلاة بالثوب الذي يكون مما لا يؤكل لحمه، أو قل بعبارة أدق إرشاد إلى المانعية، كما سابقا نقول مثلا استقبل القبلة، هذا إرشاد إلى الشرطية، هذا في قباله، إرشاد إلى المانعية، إرشاد إلى مانعية الثوب غير المأكول، إرشاد إلى مانعية غير المأكول من شنو؟ من صحة الصلاة. غير المأكول يمنع من صحة الصلاة. هذا المولى عنده طريقتين، المشرع عنده طريقتين، مرة يقول ما لا يؤكل لحمه مانع من الصلاة بعبارة صريحة يحكي عن تلك القضية، ومرة لا، من خلال النهي، من خلال النهي هو يشير إلى المانعية، يقول لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. هذا مثال. مثال ثاني مثل لا تعمل بخبر الواحد، مرة يقول مثلا أعمل بخبر الثقة، وهذا الأمر ليس أمرا مولويا، هذا أمر إرشادي إلى شنو؟ إلى حجية خبر الثقة. هو ما كان أن يقول خبر الثقة حجة، يقول أعمل بخبر الثقة، رتب الأثر على خبر الثقة، هذا إرشاد إلى الحجية. مرة يقول لا، لا تعمل بخبر الواحد، لا تعمل بخبر الثقة، هذا أيضا ليس نهيا مولويا، لأن المكلف إذا طبق عمله على وفق خبر الثقة لا يستحق عقابا. إذا رتب الأثر على خبر الثقة وكان النهي صادرا من الشارع هو لا يستحق العقاب. عدم استحقاق العقاب مؤشر على أن النهي ليس نهيا مولويا، إنما هو إرشاد إلى حكم شرعي وضعي، وهو عدم الحجية. هاي عدم الحجية، هذا نفي لحكم وضعي. الحجية أمر وضعي، حكم وضعي يصدر من الشارع المقدس كحكم وضعي، مرة يريد لا ينفي الحجية اللي هي حكم من الأحكام الوضعية. عنده طريقتين، مرة يقول خبر الثقة ليس حجة صريحا، ومرة يقول لا، لا تعمل بخبر الثقة حتى يرشد إلى عدم حجية خبر الثقة. هذا أيضا نهي إرشادي. المثال الأخير اللي ذكر المصنف هو مثال النواهي الصادرة من الطبيب. يقول الطبيب مثلا لا تأكل الرمان الحامض، هاي لا تأكل ليس نهيا مولويا، ليس مشتملا على الزجر والتبعيد، إنما يرشد إلى مسألة تكوينية، يرشد إلى قضية تكوينية، وأن الرمان الحامض فيه ضرر عليك، هذا المريض المعين مثلا، هذا الرمان الحامض، هذا النحو من الرمان فيه ضرر على هذا المريض. هاي قضية تكوينية، هو لا يريد أن يطلب من الطبيب أن يأكل أو لا يأكل، يريد يكشف عن تلك الملازمة، يكشف عن تلك القضية التكوينية، يقول لا هذا به مواد مثلا تضرك، تسبب لك الضرر، والأمر إليك، أنت تريد تأكل تريد لا تأكل، الأمر أمرك والشأن شأنك. هو يريد فقط أن يكشف عن أمر تكويني في الرمان الحامض فيه ضرر عليك، هذا أيضا نهي إرشادي. فالمصنف يقول كما أن الأوامر تنقسم إلى مولوية وإرشادية، النواهي أيضا تنقسم إلى مولوية وإرشادية. قال وكما توجد أوامر إرشادية توجد نواهي إرشادية أيضا في قبال النواهي المولوية، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، هاي المانعية حكم شرعي، في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يريد يشير إلى المانعية، شي يقول مرة يقول ما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة صريحة، مرة يقول لا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وأخرى نفي تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، وأخرى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد. لا تعمل هذا مو حرام، مو معنى أن العمل بخبر الثقة حرام ويستحق العقاب، لا، يريد يشير إلى عدم الحجية. هذا لسان من ألسن الدلالة على عدم الحجية. قال لا تعمل بخبر الواحد، فإن هذا النهي إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، إلى عدم حكم وضعي، وهو عدم الحجية كحكم وضعي. وثالثا يكون المرشد إليه شيئا تكوينيا، يريد يشير ويرشد ويهدي إلى قضية تكوينية، كما في نواهي الأطباء للمريض عن استعمال بعض الأطعمة إرشادا إلى ضررها، إرشادا إلى ضرر تلك الأطعمة. هذا تمام الكلام في هذا البحث، ما بمزيد بحث علمي. أكو سؤال؟ هذا كما قلنا في الأوامر يحتاج إلى قرينة، إيه يحتاج إلى قرينة، عادة ما تكون القرينة هي العلم الخارجي بعدم استحقاق العقاب، يحتاج إلى قرينة. إحنا فقط الآن صدد التقسيم، أما تشخيص أن هذا مولوي وذاك إرشادي هذا يحتاج إلى بيان. نعم شيخ. لا هذا في قباله، في قباله بي.
وجوب شرطي شرط عدمي من هم فيه جنب الإلزام يعني.
لا أصلا هذا حتى ما يسمى وجوب، هذا نهي، ذاك باعتبار بطلب بأمر اللي قد يقال أن الأمر بطلب فسميناه وجوب، وجوب شرطي. أما هذا قول مثلا حرمة، قول حرمة وضعية عدمي
يعني، مو شرط عدمي في هذا الباب.
لا هو اصطلاح شيخنا، يعني احنا مو نقترح، اذا تردون تقترحون اقترحوا، بس هم ذاك يقولون الوجوب الشرطي. صحيح التفتت. هذا مثلا اذا اريد نسميه نهي او تحريم، سميه تحريم. مانعية اقول حرمة وضعية، حرمة مثلا ما اقدر اقول شرطية، ذاك وجوب شرطي، هاي حرمة مانعية، حرمة وضعية في قبال ذاك الوجوب الشرطي. نعم شيخنا. نعم، إيه أقول يعني هذا وشيء آخر مثل قد يضاف إليه، مثلا وعلمنا الخارجي بعدم إرادة الكراهة، يعني هاي القرائن تختلف باختلاف الحال. إحنا الآن فقط بصدد التقسيم، أما شلون نشخص؟ ذكرنا سابقا قلنا العلم الخارجي مثلا بعدم استحقاق العقاب، مثلا عدم استحقاق اللوم أعم من اللوم الإلزامي وغيره مثلا. وذكرنا قرينة أخرى مثلا قلنا علمنا بعدم المطلوبية، أصلا علمنا بعدم المطلوبية بالأوامر. هناك قلنا واحدة من القرائن علمنا الخارجي بعدم المطلوبية، المولى لا يطلب هذا الشيء، الطبيب لا يطلب، مثال الطبيب واضح، كل الطبيب ما يطلب، الطبيب عادة يطلب ما يطلب. المولى لو كان يعمل مولويته هو واجب عليه أن يصل إلى المكلف وأن يوصل أوامره ونواهيه المولوية، هو يكون يوجد هذا الشيء خارجا ويوصل هذا إلى المكلف، هاي بالأوامر المولوية. أما الطبيب لا، الطبيب لا يصل إلى بيت كل مريض مريض، هو ما يتكلف. الطبيب المريض إذا راجع ودفع له كشفية مثلا هو يكشف له عن هذا الأمر التكويني، وما يطلب أصلا، ما يطلب، هاي المفروض تكون واضحة. الطبيب لا يطلب شيئا، الطبيب يقول له عمي هذا مو زين عليك، تريد تشربه بكيفك، تريد ما تشربه بكيفك، ما يطلب شيء، يكشف له عن الملازمة في قبال ثمن مثلا، في قبال ثمن، فلا يعمل مولويته أصلا. هذا قد يكون شيخنا أهم العلم هذا الخارجي أيضا قرين على عدم إرادة المولوية. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. المصنف بعد ذلك تعرض إلى فصل آخر، الفور والتراخي والمرة والتكرار. هذا الفصل يتعرض إلى مسألتين متقاربتين من حيث الدليل. مثلا المسألة الأولى مسألة الفور والتراخي، هل أن الأمر يدل على الفورية إذا أمر المولى بشيء معين، إذا طلب شيئا معينا، إذا أمر أمرا مولويا بشيء معين، طلب شيئا معينا طلبا مولويا، هل يدل هذا الطلب، هذا الأمر على الفورية أو يدل على التراخي أو لا، لا يدل على شيء من الأمرين، هو حيادي تجاه الفورية والتراخي، لا يدل على الفورية ولا يدل على التراخي. أولا شنو المراد من الفورية، شنو المراد من التراخي حتى نحكم بأن الأمر يدل أو لا يدل. المراد من الفورية هو المبادرة للإتيان بالمطلوب بأول أزمنة الإمكان. المولى يطلب شيئا من الأشياء، إذا كان الأمر دالا على الفورية يعني شنو، يعني شنو وظيفة المكلف، يعني وظيفة المكلف أن يأتي، لو كان دالا على الفورية فاللازم على المكلف أن يأتي بالمطلوب في أول أزمنة إمكانه، في أول أزمنة إمكان الإتيان بالمطلوب لابد أن يبادر إلى الإتيان بالمطلوب، فقد يتحد مع زمان الطلب وقد يتخلف عن زمان الطلب، قد يتأخر عن زمان الطلب. مثلا إذا قال صلي عند الزوال، الآن عند الضحى يقول صلي عند الزوال، هذا صلي عند الزوال لو دل على الفورية لكان اللازم على المكلف أن يبادر إلى الصلاة بمجرد الزوال وبذلك حقق الفورية، لا يقال هذا لم يبادر ولم يندفع ولم يتحرك من حين الأمر، نقول لأن هو هذا المطلوب غير ممكن الآن، المطلوب متعلق بالزوال، مرتبط بالزوال، والزوال أمر خارج عن اختيار المكلف وعن قدرة المكلف. فالمراد من الفورية المبادرة إلى الإتيان بالمطلوب في أول أزمنة إمكانه في قبال التراخي، هو التراخي خلاف الفورية، يعني عدم المبادرة إلى الإتيان بالمطلوب في أول أزمنة إمكانه، هذا المراد من الفور، هذا المراد من التراخي. أيضا قبل أن نجاوب على السؤال نقول محل كلامنا ومحل بحثنا في الدلالة على الفور أو على التراخي أو عدم الدلالة فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة، هذا أيضا هم لابد أن يكون واضح حتى لا يقع اللبس في الاستدلال على الفور وعلى التراخي، لأن قد يجي واحد يستدل على مدعاة من الدلالة على الفور أو الدلالة على التراخي بمادة هي أصلا خارجة عن محل النزاع. إحنا محل كلامنا فيما إذا تجرد الأمر عن كل قرينة، فلا يمكن أن يدعى دلالة الأمر على الفور بالتنبيه على بعض الاستعمالات، مثلا قد يقال مثلا الأمر يدل على الفور بدليل لو قال المولى اسقني ماء لقبح تأخر العبد بالامتثال، إذا قال المولى اسقني ماء وهذا هم قاري أصول ويقول لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، يعني ورساعتين أحضر الماء، نقول لا هذا خارج عن محل كلام، هذا قرين توية، أكو قرينة حالية على الدلالة على الفورية في نفس هاي المادة، نفس اسقني ماء مو ائتني بالماء، مرة ائتني بالماء هذا قد يكون مثلا لا قرينة معه، أما اسقني بالماء اسقني بالماء هذا لا يصدر إلا إذا كان المولى عطشانا، المولى العرفي يحتاج إلى الماء، فهذا يدل على الفورية، يدل على الفورية من قرينة خارجية، فما ينبغي الاستدلال على الدلالة على الفورية بمثل هكذا مواد، هكذا مواد مشتملة على القرينة ومحل الكلام كل كلامنا فيما إذا تجرد المورد عن كل قرينة. إذن عرفنا شنو الفورية، عرفنا شنو التراخي، عرفنا محل بحثنا فيما إذا تجرد الكلام عن كل قرينة. المصنف يقول الصحيح هو عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي، الفور حيادي تجاه الأمر حيادي تجاه الفورية والتراخي، لو قال المولى مثلا تصدق بدينار هذا لا يدل على أن المولى يطلب المبادرة إلى الصدقة ولا يدل على أن المولى يطلب التراخي، بحيث حتى نشوف شنو الفرق بين الفور والتراخي، قد واحد يقول خلقوله يدل على التراخي، نقول لا، الأمر حيادي لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، هو لا يشتمل على دليل يدل على أحد الأمرين، هو لا يدل لا على الفور ولا على التراخي، بحيث لو جاء دليل ودل على الفورية، دليل خارجي دل على الفورية، لما كان معارضا لتصدق بدينار. لو كان تصدق بدينار يدل على التراخي لتعارض مع الدليل الآخر الدال على الفورية. هذا دليل على شنو؟ دليل على عدم اشتمال الأمر على ما يدل على التراخي. هكذا بالنسبة إلى الفورية، لو جاء دليل خارجي ودل على التراخي، عدم التعارض هذا أدل دليل على عدم دلالة الأمر على الفورية. لو كان الأمر يدل على الفورية، فإذا علمنا من دليل خارج بالدلالة على التراخي لشعرنا بالتعارض وشعرنا بالتنافي والتكاذب بين الدليلين، دليل يدل على الفورية دليل يدل على التراخي، المفروض يقع التنافي والتعارض. عدم وقوع التنافي وعدم وقوع التعارض هذا دليل على أن الأمر لا يشتمل على ما يدل لا على الفورية ولا على التراخي، هو حيادي تجاه الأمرين. فإذا جاء دليل آخر دليل ثان يدل على الفور أو يدل على التراخي، أخذ بذلك الدليل من دون أدنى مخالفة وتكاذب. المصنف يقول الطلب الأمر إذا قال المولى تصدق بدينار، إذا قال المولى هذا فشنو معنى، شنو معنى تصدق بدينار؟ يعني أن المولى يطلب طبيعة الصدقة، طبيعة الصدقة، هو يريد طبيعة الصدقة، والطبيعة شاملة لأفراد متعددة، من الأفراد ما يكون فوريا، من الأفراد ما يكون آنيا فوريا يحصل الآن، ومن الأفراد ما يكون متراخا به متباطئا به متأخرا. الطبيعة المطلوبة شاملة لكل تلك الأفراد. عدم تقييد المصنف، عدم تقييد المتكلم، هذا دليل على أن الطبيعة تتحقق بأي واحد من تلك الأفراد. لو كان المتكلم يريد فردا من الأفراد لقيده، عدم تقييده وإطلاقه هذا دليل على اكتفائه بالفرد الفوري وبالفرد المتأخر، وإلا لو كان يريد الفورية لبين، هو لم يبين. إذن الطبيعة المطلوبة المطلقة شاملة لكل الفردين، فيحصل الامتثال بإتيان الفرد الفوري أو الفرد غير الفوري. حصول الامتثال بالفرد غير الفوري هذا دليل على عدم الدلالة على الفوري. لو كان هناك دليل على الفورية، لو كان الأمر يدل على الفورية، لما حصل الامتثال بالفرد المتأخر. وبذلك ننتهي إلى الدلالة، إلى عدم الدلالة على شيء منهما. بعبارة أخرى، ليس في الأمر إلا الصيغة وإلا المادة. حينما يقول مثلا تصدق، كم دال عندنا في عبارة تصدق؟ ما عندنا إلا الصيغة والمادة. أما الصيغة فقد تقدم لا تدل إلا على النسبة الإرسالية. ما ذكرنا سابقا أن الصيغة الهيئة تدل على النسبة الإرسالية، قولوا يا الفورية، النسبة الإرسالية المتراخية أو المتراخن بها، ما ذكرنا هذا، قلنا مجرد الصيغة تدل على النسبة الإرسالية، هذا من ناحية الهيئة. تعال إلى المادة، المادة لا تدل إلا على طبيعة الصدقة، طبيعة الصدقة غير المقيدة بالفورية أو غير الفورية. فما إن يأتي المكلف بالصدقة سواء كان فورا أو متراخيا يحصل الامتثال. حصول الامتثال بكل الفردين دليل على عدم دلالة الأمر على شيء منهما. والمنبه اللي ذكرناه أولا هذا خير دليل على عدم الدلالة على أحد الأمرين. إذا جاء دليل خارجي هذا الدليل الخارجي لا يتعارض مع الأمر، لا يتعارض مع تصدق بدينار. إذا جاء دليل يدل على الفورية أو على التراخي لا يقع التعارض. عدم وقوع التعارض هذا دليل على عدم دلالة الأمر لا على الفور ولا على التراخي. وإلا لو كان دالا على أحد الأمرين لتعارض مع الدليل الآخر. إذن الأمر حيادي تجاه الفورية وتجاه التراخي، لا يدل على أحد الأمرين. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. قال: ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي. كون نعرف شنو الفور والتراخي، وإلا إذا شخص يدعي عدم الدلالة على أحد الأمرين، نقول شنو فرقه بين من يدعي الدلالة على التراخي؟ يعني شنو الدلالة على التراخي؟ شنو فرقه، فرق الدلالة على التراخي عن عدم الدلالة على أحد الأمرين؟ نقول هذا اللي بيناه، قلنا إذا يجي دليل آخر لا يتعارض. هذا عدم التعارض دليل على عدم الدلالة على التراخي. الدلالة على التراخي يعني إلزام المكلف بعدم المبادرة، أو على الأقل التجويز بعدم المبادرة من نفس الصيغة. هذا من نفس الصيغة من سلم، نقول الصيغة لا تدل لا على الفور ولا على التراخي. قال: ثم إن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، أي أنه لا يستفاد منه، لا يستفاد من الأمر لزوم الإسراع، إذا قلنا بالفور، بالإتيان بمتعلقه، بالإتيان بمتعلق الأمر، يعني الطبيعة المطلوبة، لا يدل على لزوم الإسراع والمبادرة إلى الإتيان بالمتعلق، ولا لزوم التباطؤ إذا ادعينا دلالتها على التراخي، ولا لزوم التباطؤ، لأن الأمر لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه. إذا يقول تصدق، هذا لا يدل إلا على أن المولى يطلب من العبد إيجاد المتعلق، يقول له أوجد المتعلق فقط من دون دلالة زائدة. لا يقتضي إلا الإتيان بمتعلقه، ومتعلقه هو مدلول المادة، مدلول مادة تصدق الصدقة، هذا المدلول هو المطلوب، ومدلول المادة طبيعي الفعل الجامع بين الفرد الآني، الفرد المتبادر به، الفرد الفوري، والفرد المتباطئ فيه، الفرد المتباطئ فيه، الفرد غير الآني. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة المرة والتراخي بنفس تقريبا صياغة المسألة الأولى، يأتي عنها الكلام، صلى الله على محمد وآل محمد.